السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطيبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. هذا هو درسنا السادس مع وقفات من الآداب التي جاءت بها سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. رأينا كيف عالج القرآن قضية الشهوة الجنسية علاجا نفسيا وقائيا، ولكن ذلك الميل، ميل الجنسي، حقيقة واقعة لا بد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية. ندخلنا في العنصر الثاني من عناصر السورة الخمسة، وهذا العنصر هو عنصر الأساليب الوقائية من الوقوع في المحرمات، لأن كما قلنا وننبه دائما أن الإسلام لا يقيم مجتمعاته النظيفة على العقوبات ابتداء، وإنما يقيمها على الوقايات، فيشرع الأساليب الوقائية ويضع الحدود، فمن لم يأخذ بأساليب الوقاية وتخطى هذه الحدود فمن الطبيعي جدا ومن العقل الصحيح أن يعاقب هذا الإنسان على فعله حتى يرتدع الجميع ولا تنتشر الفحشاء في المجتمعات. إذن شفنا الحلول: الاستئذان، غض البصر، عدم إبداء الفتنة من المرأة للرجال، وإنما تبيحها لرجل واحد يشترك معه في بعضها محارم هذه المرأة على الوجه الذي رأينا، حتى لدرجة أن الإسلام نهاها أن تضرب بقدمها معلنة عن فتنتها وزينتها المختبئة. كل هذا أساليب وقائية، لكن ما زال الأمر موجود، الميل موجود عند الرجل والمرأة، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل. هذه أساليب وقائية، نريد حلولا واقعية، نريد حلولا واقعية. فبدأ الإسلام يشرع في وضع الحلول الواقعية التي بها يصرف الإنسان نظره عن الفحشاء والمنكر. من هذه الحلول تيسير الزواج والمعاونة عليه، في الناحية الأخرى تصعيد السبل الأخرى للمباشرة الجنسية وإغلاقها نهائيا، تصعيدها وإغلاقها نهائيا. فالزواج هو الطريق الطبيعي الوحيد لمواجهة الميول الجنسي الفطري، وهو الغاية النظيفة لهذا الميول العميق. والإسلام لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها وجعلها ميسورة للأفراد. شوف، انظر إلى قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. يبقى الإسلام لما يقول لك العفة، ما عندنا حاجة اسمها العفة وفي الاستعفاف، وهنعرف الفرق بينهم دلوقتي. يبقى في يأمرك الإسلام بالعفة، فالإسلام عندما يأمر بالعفة إنما يشرع الطرق التي تؤدي إليها. من هذه الطرق قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ولعلك تتأمل في لفظة وأنكحوا، هنا الأمر لمن؟ لأولياء الأمور سواء كان على المستوى العام أو المستوى الخاص، لأن هنا همزة قطع فالفعل متعدي وليس الأمر لمن يريد الزواج للأفراد يعني، لا ده لولي الأمر، لأن الأمر لو للأفراد كان جابها بهمزة وصل وانكحوا ماشي، وأنكحوا أنكح يبقى أنت اللي بتيه بتعمل هذا الفعل مش لنفسك ده لغيرك. شفنا اللفظ عامل ازاي، الأيام جمع أيم والأيم ما لا زوج له، رجل كان أو امرأة، ويبقى فيه دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها فلا بد لها من إيه، فلا بد لها من ولي خلاف لأبي حنيفة الذي أجازه إذا نكحت نفسها من كفء. خلي بالك من كفء ديت محدش بياخد باله منها، هما ايه يعني يقول لك ده مذهب ابو حنيفه كذا، ابو حنيفه حتى نفسه، وده طبعا خلاف للجمهور ولسنا مع رايه، بس احنا بنقول لك يعني حتى رايه الشرف ان يكون منين، من كفر، والكفر طبعا غير متوافر في هؤلاء البنات التي تنكح نفسها لولد لا شغل ولا مشغله مش عارف ياكل نفسه، فين الكفاءه هنا. طيب وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، يبقى الخطاب لمين يا اخوانا، لاولياء الامور، وهنا الامر اقل درجاته انه يكون مندوب مباح، وبيختلف على حسب الاحوال، بيختلف على حسب الايه الاحوال، يعني الزواج بياخذ الاحكام التشريعيه الخمسه ازاي، قد يكون واجب، قد يكون واجب وقد يكون جائز وقد يكون مباح، وهذا هو الأصل، أصل هو يكون إيه مباحا، وقد يكون مكروها وقد يكون حراما إزاي، بحسب حال الإنسان. إنسان ميسور عنده مال وعنده صحة، يبقى الاستطاعة موجودة ولا لا، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المادية، ثم هو يخاف على نفسه الفتنة، راجل عنده شهوة ويخاف أنه يقع في الفتنة وممكن يقع فيه، يبقى الراجل ده الزواج بالنسبة له إيه واجب، ليه؟ حتى لا يقع في الحرام. تفو على العز العكس، واحد ليس عنده استطاعة لا مادية ولا جسدية، عندوش ولا يخاف على نفسه الفتنة، يبقى ده الزواج في حكمه إيه؟ يعني لو تزوج هيضيع من يعوز، ما عندوش استطاعة أنه يكفو الامرأة أو يعفها عن الحرام، يبقى هتزوجها منظر، يبقى الإسلام يقول له إيه؟ لا، أنت بقى في سبيل آخر ليك، في سبيل الاستعفاف، يبقى ينتقل من العفة إلى الاستعفاف. يبقى نخلي بالنا من الأحكام دي يا أخوانا، ربنا بيقول إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى وعد بالغنى لمن تزوج، لكن شريطة أن تكون زيجته ابتغاء مرضات الله. يبقى ده إيه؟ خلي بالنا بقى، عايزين نركز في الحتة دي. يقول لك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، إمتى؟ إذا كان الزواج ده منك ابتغاء مرضات الله، تنوي به نية صالحة، مش مجرد عادة كما يفعل الناس، مش مجرد استقرار كما يقول الناس، مش مجرد ترقي في مراتب الحياة الرتيبة، إننا هي ده المعهود، إننا بعد ما أخلص كلية ألتحق بالعمل، بعد ما أخلص العمل أجيب شقة، بعد ما أجيب شقة فاضل أن أتجوز، يبقى كده إيه؟ يعني حياة رتيبة من عشة عادة بنسيج اجتماعي أعمل. لا، لازم يكون في نية صالحة تكوين أسرة مسلمة، إخراج نتاج مسلم، نكسر من سواد المسلمين، وناس يعبدون الله ويوحدون، كما كان عمر بن الخطاب يقول والله إني لأرغم نفسي على الوقاع ولا رغبة لي فيه، يعني حتى الإنسان مش كل يوم له رغبة في إتيان زوجه أو جماعها، مش كل يوم، لا، هو كان يقول أرغم نفسي لعل الله أن يرزقني في هذه المرة نسمة تخرج من صلبي توحده ولا تشرك به شيئا. يبقى النية عاملة ازاي؟ ثنية أن يخرج الله سبحانه وتعالى نسمة توحده ولا تشرك إيه؟ ولا تشرك به شيئا. واسمع بقى الكلام تابعين الصحابة. مسعود يقول التمس الغنى في النكاح، وعمر يقول عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أبو بكر الصديق يقول أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. طيع ربنا في وقت الأهل. طبعا الآية دي مطلقة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. لو نرجع لصورة النساء نلاقيها إيه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلي بالنا، يبقى دي خاصة ودي عامة، والتانية إيه؟ والتانية خاصة. يبقى لما نجمع الآيتين يبقى الذي عنده طول، والطول الاستطاعة البدنية والمالية على النكاح، هو اللي يتقدم لإيه؟ هو اللي يتقدم للنكاح. طيب العائق دايما في النكاح هو الايه؟ المال. دايما الغالب نادر ما تلاقي الاعاقه تكون صحيه، موجوده الاعاقه الصحيه موجوده، انما الغالب الاعم من الاعاقات ايه؟ هي الايه؟ المال، توفر مال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد بازاله هذه الاعاقه. قال ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بس لازم تحط هنا قيد ومشيئه خاصه، تقول إيه؟ يغنيهم الله من فضله، وإن لم تذكر فهي معلومة معهودة أن هذا الغنى لا يكون إلا بمشيئة من؟ مشيئة الله. فلن تقول يغنيهم الله من فضله إن شاء. ليه؟ عشان ما حدش يقول كم من متزوج فقير، كم واحد شفناه متزوج وحالته يعني تصعب على بلد، فنقول له دائما هل أخلف الله وعده؟ ما أخلف الله وعده، لأن ده بيخضع لمين؟ لمشيئة الله. أمال ليه ربنا سبحانه وتعالى طالما الأمر يرجع للمشيئة فغنى المتزوج بمشيئة الله، وغنى الأعذب بمشيئة مين برضه؟ بمشيئة الله. طيب لماذا هنا جعلها مع المتزوج وقال يغنيهم الله من فضله؟ طب هي هي، ما العزب يغتني بإذن الله والمتزوج بإذن الله. اسمع الحتة دي، رفق في النفوس أن الزواج وكثرة العيال سبب للفقر، فأراد الله أن يزيل هذا الخيال من النفوس ويعلمهم بأن الله قادر على كل شيء، أن يغنيك يا متزوج مع كثرة العيال، وأن يفقرك يا أعزب مع عدم وجود الأولاد. ما فيش إلا أنت بس وفقير دق وعنده 10 عيال وربنا ميسر له. بل تعجب إن واحد مثلا يفضل قاعد في شقة ضيقة ومع الواد الخامس ولا السادس ربنا يفرجها عليه من واسعة ما يعرفش جت منين، وياخد شقة واسعة كبيرة وكأنها كانت مستنية مين؟ رقم 5 ده. وده الحكاية، يقول لك فضلنا ومحددين ونقول لا لما نجيب شقة واسعة نبقى نجيب عيال تاني، هنقعدهم فين؟ وكان الله يقول له طيب مش هجيبها لك إلا مدايك. فلما فك الحظر فك الله عنه الايه؟ الحظر ايضا. يبقى حظر الوسع موضوع كده، هو ده رزقه، رزق الولد ده. ولذلك ترجع فايتين الحته دي، فهمت؟ كان في النفوس يقول لك انا خايف اتزوج. ليه؟ من الفقر، لان لو تزوجت هجيب عيال وافتقر. فلما قال له لا ما تخافش من الحته دي لان ده بيد الله سبحانه وتعالى. ما كانش حد خايف من عدم الزواج من الفقر، ليه؟ يقول لك ما فيش الا نفسي انا، أشبع أبات شبعان أبات جعان، أتعشى ما أتعشاش، أفضع شيئا نوم، مش فارقة. فما كانش حد خايف منين؟ من الفقر مع العجوبية. إنما الخوف كان منين؟ من الزواج وكثرة العيال يوم يفتقر. لذلك تجد آيتين وتأمل فيهم، واحدة في سورة الأنعام والأخرى في سورة الإسراء. اللي في سورة الأنعام إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. اللي في سورة الإسراء
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ألفاظ عجيبة جدا، تقديم وتأخير مع ذكر الإملاق وخشية الإملاق. لاحظ لما قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قدم رزق الآباء على رزق الأبناء. قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ومع الخشية أنا خايف من الإملاق، لسه خايف لسه جاي مش موجود. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وبعدين قال نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أتى برزق الأبناء تابع للآباء، وفي الأخرى جاء برزق الآباء تابع لمين؟ للأبناء. في الحالة الأولى لما نرجع نفصصها يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني هو إيه اللي حصل؟ هو الفقر موجود وجه الولد، فحالة الأب ضعيف، ها؟ فقال له ما تقتلش ابنك من إملاق. فلما جه الولد والفقر حصل قال له لا، رزقه تبع لك فيأتي برزقك. ده هو جاي بإيه؟ برزقه. فأنت رزقك مش هينقص. هو قال لك ده أنا في حالة فقر وجاي عيل فهيزداد الفقر، قال لك لا ما تخافش، ده رزقه تبع لك، فإذا كان لك رزق هو جاي برزقه معاك. التانية بقى الإملاق مش موجود، ده ميسور الحال، بس هو خايف لا يحصل فين؟ قال لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مش من إملاق، لا ده خشية لسه، يعني بيبص لعشر سنين قدام لما يكبر يخش مدرسة ومش عارف ممكن أفتقر. قال لك لا، فيوم يوم يقدم بقى مين بقى؟ رزق الولد هنا، ده أنت رزقك تابع له، فممكن بقتله خشية الإملاق تحرم رزق في المستقبل واسع. يبقى ولا تقتلوا أولادكم خشية الإملاق نحن نرزقهم الأول وإياكم فأنتم تابعون لهم في الرزق. واضح قلنا؟ فهنا كان الخوف، لذلك قال لك إيه؟ إن يكونوا فقراء يغنيهم الله منين؟ من فضله، والله واسع عليم. طيب والأصل عندنا ما احنا قلنا الأمر للند وأنكحوا الأيام من الآية الثانية بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الأصل يكون في النظام، في نظام الاقتصاد الإسلامي، ودي نقطة يا ريت نعرفها كلنا، أن يجعل الأفراد أسوياء، أن يجعل الأفراد الأسوياء فرد السوي قوي قادر على الكسب وتحصيل الرزق وعدم الحاجة لمساعدة بيت المال. فالأصل أن يستغني كل فرد بدخله بأن يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقا على الدولة واجبا للأفراد. يبقى الأصل إيه؟ إن كل فرد سوي يستطيع. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة بيقول إيه؟ لا حق فيها لغني ولا ذي مرية سوي. الزكاة ما ينفعش ياخدها اثنين، لا غني ولا رجل قوي يستطيع أن يعمل. ذي مرية سوي، ذي قوة وعضلات وسوي، عنده عقل فكر وكذا، إنما أصحاب الأعذار دول. فطالما يقدر يشتغل يضرب في الأرض، وعلى الدولة أن توفر له ما يعمل فيه، فإن كان صاحب زرع توفر له ما يزرع به وما يزرع فيه، وإن كان صاحب تجارة توفر له ما يتجر به وما يتاجر فيه، وإن كان صاحب حرفة توفر له ما يحترف فيه وما يحترف به. الآلة نفسها لو نجار نجيب له الشاكوش ونجيب له مش عارف الفارة ونجيب له الحاجات اللي هيشتغل بها ونوفر له إيه؟ العمل والأجرة اليد بتاعه، يعني نوفر لكل واحد. يبقى كده توفير، ده هو نظام الاقتصاد الإسلامي قائم على توفير الفرص للأسوياء، كل بحسب مهنته وكل بحسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى. طالب العلم والعالم برضو نوفر له المكتبة والأماكن اللي بيتعلم فيها والدورات وكذا وكذا مجانا على نفق الدولة إذا كان ناسيما إذا كان معسر. شوف يبقى ده إيه نظام السير. في استثناءات بقى. استثناء إيه؟ بيلزم بيت المال بعض المعونة. إمتى؟ إن عجزت الموارد الخاصة. خلاص واحد أخذ بالأسباب لكن دخله مش إيه؟ مش أهم شيء. فنقول له خد من بيت مال إيه؟ المسلم. الكلام ده أيضا في الزواج. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال وليستعفف. الأول قال إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم. لأن هو ده طريق العفة. يبقى طريق العفة فين؟ في النكاح. طب لما لقاش طريق العفة يروح لطريق ليه؟ الاستعفاف. وليستعفف الذين لا يجدون العفة، يعني لا يجدون النكاح. قال لا يجدون نكاحا أي لا يجدون طاقة عليه أو المال الذي يدفعونه له. يبقى إيه؟ وليستعفف. والعفة دي خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل مرتبة بينهما، فدل ذلك على حربة أي شيء يشرع بين هذين. واضح الكلام؟ ربنا قال إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون إيه؟ نكاح. هل هنا في مرتبة ثالثة تقع بين الاستعفاف والنكاح؟ نكاح هو العفة، الاستعفاف هو الطريق الآخر. فلا مرتبة بين العفة والاستعفاف. زي فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا. في حاجة تانية في النص؟ يبقى لو ما جتش ماء الحاجة بدل المية إيه؟ المتام. هي دي كلام ده نقوله ليه؟ عشان نرد على الذين أباحوا الاستمناء باليد. نقول له إيه؟ ما ينفعش، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا هو وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، أمروا بالإيه؟ بالاستعفاف. فما حطش إيه؟ مرتبة ثالثة بينهما، فدل على أن ما بينهما ساقط واقع لا يجوز. وآية أخرى استدل بها الشافعي، آية سورة المعارج، والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ملكهم فإنهم غير ملومين. خلاص يبقى حافظها إلا على اثنين، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش حد. يبقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله منين؟ حتى يغنيهم الله فقير. إن عجزت الموارد الخاصة للأيامة فقراء فقيرات عن الزواج، فعلى الجماعة المسلمة أن تزوجهم. أن إيه؟ أن تزوجهم. هنا بقى نرجع نقول إيه؟ على أولياء الأمور أن ييسروا الأمور. لابد من إيه؟ من التيسير. إذا كان ولي الأمر مطلوب منه، ولما نقول إيه؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، بنقول هنا لولي أمر الشاب، ولي أمر مين؟ البنت. وإحنا هنا أقول لك إيه؟ أخطب لبنتك وما تخطبش إيه؟ لابنك. وإحنا درجة وعادة أقول لك إيه؟ يعني لا، إزاي أنا أروح أخطب لبنتي؟ عيب. مش عيب ولا شيء يا فندم، مش عيب أي إيه؟ هذا الأمر فعله الرجل الصالح، صالح مدين، لما راح لإيه؟ لموسى، وقال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وفعله مين؟ سيدنا علي، أبو أبي سيدنا علي، سيدنا عمر بن الخطاب، لما عرض حفصة على أبي بكر وأبو بكر، لمح إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصاهر عمر بن الخطاب، فعمر عرضها فقال أرد عليك غدا، أو يعني كده كلام وطنش ما ردش عليه. يعني عمر بيقول إيه؟ سكت ما ردش عليه. بس أبو بكر كان إيه؟ كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم يلمح بها. وبرضو عرضها على عثمان بن عفان فإيه؟ فأعرض. وحتى ساعتها سيدنا عمر إيه؟ شاب من سيدنا أبو بكر وسيدنا إزاي يعني أعرض بنت عليه وفيش واحد فيكم عايزها وكده. فلما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبها، عرف أن إيه؟ أن أبو بكر وعثمان كان عنده، فعرض عليه ما فيش أي مشكلة. وسيدنا برضو علي يعرض إيه؟ ابنته على عمر بن الخطاب، وهكذا. يعني مسألة المهم عندنا عدم مغالاة المهور. ولو رحنا لسعيد بن المسيب يعرض ابنته رباب على محمد ابن كثير ابن أبي وداعة. قصص عجيبة جدا لما تقرأ في تيسير الزواج وفي عرض البنات على لما يلاقي رجل صالح عنده ولد أو شاب صالح فيعرض وحملك ويلمح له أو يرسل له من يلمح له. دي ما فيهاش أي حاجة فن، ما فيهاش أي إيه؟ ما فيهاش أي حاجة ولا حرجة منها إن شاء الله تعالى، بل هو ده السنة، هو ده الإيه؟ السنة. وعايزين بقى نيسر بقى. طبعا الغلو في الأمور حدث ولا حرج. البخاري يبوب باب، يقول باب زواج المعسر، ويستدل بقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إيه؟ من فضله. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف مهره كان إيه؟ 12 رقية من ذهب، حتى جرامات بسيطة. وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم درعها كان مهرها كان إيه؟ كان درع. علي أمهرها درع، أما تعمل هي راح حرب، لكن هو رمز يعني حاجة إيه؟ يعني هو صداق بيعبر عن رغبة الرجل في هذه المرأة وأنه يعني أعطاها، فكان درع. وأغلى مهر في الإسلام كان إيه؟ كان أم سليم، مهر أم سليم أبو طلحة لما جاء وقال لها أريد أن أنكحك وكان مشرك، قالت مثلك لا يرد يا أبا طلحة لكنك رجل مشرك وقد حرم الله على المؤمنة أن تنكح المشرك، فانظر ما بدا لك. فراح وأسلم وأحسن أسلم وجاء، فقالت لا أطلب منك غير ذلك، مش أطلب منك إيه حاجة تانية، هو الإسلام ده كفاية. فكان أغلى مهر في الإسلام مهر مين؟ أم سليم. مهرها كان إيه؟ كان الإسلام. مهرها كان الإسلام. ورباب بنت سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كان له تلميذ عنده اسمه محمد بن كثير بن أبي وداعة، فغاب كده فترة، فلما غاب قال أين كنت؟ قال مات أهلي، زوجته ماتت فانشغلت بها. قال هلا أعلمتنا؟ نواسيك يعني ونقف جنبك. هل تزوجت بعد ما ماتت؟ تزوجت. فقال ومن يزوجني؟ قال ولما؟ قال ليس معي غير هؤلاء، وطلع ثلاث ايه دنانير من جيبه. قال انا ازوجك، انا ازوجك، وزوج ابنته. فطبعا ثاني ما كانش مصدق، فذهب الى بيته وكان صائما، أذن المغرب صلى جنب بيته وراح يفطر بالليل، فلقى الباب بيطرد. خبط الباب مين؟ قال سعيد. فقال ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد غير سعيد مين؟ ابن المسيب. يعني قلت استحالة يكون سعيد أعباء سعيد، سعيد مين سعيد؟ ففتحت الباب فإذا بسعيد ابن المسيب، فقلت رجع في كلامه، جاي يقول ايه يا عم فضها سير، انا رحت استشير ثلاث دنانير ايه، خد فلوسها فهم وعليهم 10 وحل عن نفخ، ويا ريت ما يشوفكش في المجلس بتاعنا كمان. لا ده جاي بيقول له واقف وراه كده حاجه كده يعني شبح كده واقف وراه، فبقول له خير يعني رجعت في كلامك؟ قال لا، انت رجل كنت متزوجا، كنت متزوج وكرهت ان تبيد الليل تعزبدا وقد تزوجت. انت كنت متزوج، وطبعا تعرفين الراجل لما يكون متزوج يا اخوانا ويبعد عن زوجته لاي سبب من الاسباب، اما بالفراق طلاق خلع لا قدر الله او موت مثلا، يبقى الامر شق عليه، يعني المراه تستحمل انما الرجل ايه لا يتحمل. سبحان الله، ايه دي طبيعه؟ اعطى الله المراه القدره ممكن تعيش حياتها كلها خلاص تتايم على ايه على اولادها، تعيش كده تربي اولادها وتكتفي ولا تحتاج الى زوج وتعيش تمام، انما الرجل لا، رجل خلاص لا يستطيع العزب يتحمل، انما من سبق له الزواج صعب عليه. فالامور دي كانت مفهومه عندهم. قال له انت كنت رجل متزوج يعني خلاص جربت الزواج وماتت زوجته، وانت النهارده انشات عقد جديد، بنتي مفوضاني انا ابوها وكلها، فقعد وقلت لها تزوجتك ابنتي وانت قبلت، فحصل فيه ايه؟ في عقد، فانت اصبحت دلوقتي مهيئ يعني انت خلاص متزوج، فكرهت ان تبيت بلا ايه؟ دلوقتي ايه؟ كيف يكون هذا الوضع؟ متزوج بلا زوجه؟ فكرهت ان تبيت الليله بلا زوجه، فاتيت لك بها، خذ، وامزق اهله وقال له يلا، سلام عليكم ومشي. عم الراجل مش مهيئ اي حاجه. فطبعا عايز يعني يشهر النكاح يعمل ايه؟ طلع فوق سطح البيت وقال: يا اهل الحي اعلموا ان محمد بن كثير قد تزوج رباب بنت سعيد بن المسيب. عشان يشهر ايه في الحي؟ له جاره امراه كبيره قالت: والله حرام عليك ان تبني بها الليله حتى اهيئها لك، فقد اتاك ابوها بها على حين غره. البنت يعني ايه راحت لقت ابوها لبسها لها يلا تزوجته وامعت، فقالت له: ايه حرام ان تبيت الليله عندها، يعني الليله دي فوتها اطلع لغايه اما ايه اما هيئها. برضه مسكر الفهم، طلع ساب لهم البيت وايه وشاف حته بيت فيها، قعدت هيئه البيت وشرف ايه وهيئت له الزوجه بتاعته. فجاي طبعا الثاني بقى في الليله دي مخه قعد يودي ويجي، قال ده تلاقيها شكل ما يعلم بلا ربنا، تلاقي عندها عين مفعوصة ولا حاجة ولا ايد مخبوطة، وهو مصدق ايه اللي هو جوزها لك لما نرجع. فدماغه قاعد يودي ويجي شكلها ايه دي، خبالك ما هو كان عندهم عفة وكان لابسين حجاب الشرعي، خبالك مش باين منها حاجة، فدخل فمش شايف بس خلاص وافق. بس يعني ما تقولش ان دي السنه، لا السنه انك تروح وتنظر اليها وتنظر اليه وتشوف وجهها وتشوف ايديها وفوق يعني واخد بالك، وتمنى نظرك تشوف مره واثنين وثلاثه لغايه اما قلبك يقتنع. واخدين بالنا يا اخوانا؟ بس هم كان عندهم ايه؟ يعني كان عندهم عشم في بعض شويه، اما يقول له اه ما فيش مشكله خلاص. ايه اللي حصل؟ فقعد بقى دماغه يودي ويجيب، يا ترى دي شكلها ايه ولا لونها عامله ايه ولا اخبارها ايه، بتني ولا ما بتنيلش ولا. فقال يلا امرنا الله. راح تاني بقى يوم الست بقى العجوز قالت له خلاص ابني يلا توكل على الله. دخل فقال: والله فوجدت وجها هو ابهى واجمل من وجه القمر. يعني امراه مش ايه ما فيهاش اي حاجه، جسم وطول وعرض وجمال وفصاحة لسان وكله تمام. فقضيت معها بخير ليلة وليلة واثنين وثلاثة، وبعدين خلاص جاي بقى بعد ثلاثة أربعة أيام قال لها: استأذنك إن أنا رايح إيه أحضر درس عند شيخه بقى. مين شيخك؟ سعيد أبوها. قالت: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب أخذ العلم عن سعيد. فقالت له: اجلس هنا أعلمك علم سعيد. يعني طلعت إيه؟ فقيها كمان، يعني مش جمال بس، جمال وحسب. وأبوها طبعا علمها الإيه؟ كان بيعلمها كمان العلم. قالت له: أقعد لو عايز تتعلم أي حاجة عن سعيد أنا أعلمها لك فين؟ اسألني وأنا أقولها لك. اجلس هنا أعلمك علم سعيد. هو ده يا إخوانا ببساطة جدا الزواج بتاعها. وجابوا أصحاب عهات ولا جابوا أبطال فتحوا البلاد؟ ها جابوا ايه؟ جابوا ابطال. النهارده انت تدفع دم قلبك عشان تتجوز ابنك، وفي الاخر لو اتصل بيك بالتليفون كل اسبوع يعني هل عليك تروح تبوس ايده قبل رجله قبل ايده؟ ان هو بيعبرك وبيتصل بيك وبيزورك او بيخش عليك بحاجه حلوه او كذا او كذا. انما هؤلاء قبلك يعني رجال ربك. فالمساله يا اخوانا بسيطه جدا، يعني مساله ايه زواج. ولذلك ما كانش فيه مجتمعات، واحنا عشنا شق من الزمان ما نعرفش اي مشكله في الزواج، يعني عشنا يعني حقبة كبيرة جدا ما نعرفش أي مشكلة. النهاردة قول لي شاب أنت هتتجوز يطب ساكت، يجي له سكتة قلبية، أتجوز أه عارف زوجك الكعب. من اللي بيسمعه منين؟ من اللي بيسمعه من أقرانه ومن آبائه ومن أماته. إحنا اللي كلكعنا على نفسنا، إحنا نروح النهاردة ولي الزوجة يشترط ولي زوجة. أنا ما بقولكش جوز بنتك بفردة شراب يعني ولا بكوتشي ولا لا يعني، بس العملية تكون هادية شوية، العملية تكون ايه؟ تكون اهدى من كده، والا هنتسبب في تعنيس بناتنا. وقد فعلنا، وقد ايه؟ فعلنا النهارده، عملنا في انفسنا الكثير ولسه وشوف الاحصائيات وانتم ادرى واعلم بها مني. يبقى وليستعفف الخطاب لمن يملك امر نفسه ان يكون عفيفا. يستعفف ايه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرط قال: قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يبقى هو هنا الاستعفاف فين؟ اهو العفة في النكاح، والاستعفاف فين؟ ولما الرسول يقول في الصيام يبقى فعلا الاستعفاف في الصيام. وليستعف الذين لا يجدون نكاحا، يعني لا يجدون نكاح لا يجدون الصحة، لا يجدون المال، لا يجدون المرأة المناسبة، يعني إلى أن يغنيهم الله من فضله. يغني الله فضل يعني إيه؟ يعني يجد المال اللي يتزوج به، أو يجد المرأة اللي تقبل بحاله، ها بحاله ويبتع كده. ما الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول جاءته امرأة تاب نفسها فقال لا حاجة لي فيك، فقال رجل زوجني إياها رسول الله، فقال تزوجها معك مهر، قال والله لا أجد إلا إزاري الذي عليها. قال له اديها حتى ثياب، قال له ما ليش على الثياب ده، لو اديته لها همشي عريان. قال له طب التمس ولو خاتما من حديد، روح التمس أي لازم مهر، ده ركن من ركن النكاح لازم مهر. ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن إيه، يعني عطية خالصة للمرأة، لازم مهر، ما ينفعش الشرط ده إيه للنساء، لازم مهر ولو خاتم من حديد. قال له مش لاقي يا رسول، راح دور مش لاقي خاتم. قال له حافظ حاجة بالقرآن؟ قال نعم. قال له تشتغل أجير عندها، تشتغل بالأجرة، تعمل إيه؟ تعلمها ما تحفظ من القرآن، هو ده مهر، يبقى المهر بالآجر، يلا تزوج ويبقى عليك إنك تحفظها ما معك من القرآن، يبقى تشتغل عندها المدة دي وشغال أهو، إنه إيه؟ والأجر إيه؟ إنه يحفظها الإيه؟ القرآن. شفت العملية إيه؟ بسيطة بس لازم من حق المرأة، حق المرأة لازم إيه؟ لازم إيه؟ لازم يعطي. طيب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، طبعا يا أخوانا وجود الرقيق كان عاملا على الترخص والإباحية، ووجود آنذاك كان ضرورة، يعني الرقيق طبعا غير الحر، تعرف لما الإماء بتفسد دي سهلة ان الواحد يواقعها، خلاف الحر، حرة كانت تأبى أن تزني أو يزني بها أحد. لذلك هند لما كانت في باعة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعة النساء، الرسول قال بايعوني، بايعني على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرق، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكم، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فأول ما الرسول قال ولا تزنين، هند فزعت، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني ده صعب على مين؟ الأمة ماشي، ليه؟ لأن الأمة العزة والكرامة بتاعتها إيه؟ ما هي ممتهنة أصلا، يعني سيدها إن أراد أن يوقعها جاز له الشرع زال، وتغسل وتطبخ وتروح، إنما الحرة كانت إيه؟ كانت ليها برضو عزة وليها كرامة. فمثل هذه الأمور كانت المرأة الحرة تعفى عنها. فوجود الإماء في المجتمعات يساعد على إيه؟ على إشاعة الزنا. فكان الإسلام وكان وجود الرقيق أمر طبيعي، وجود الرقيق والإماء ليه؟ معاملة للأعداء بالمثل، الحروب كانت موجودة وهم يأسرون أحرارنا ويأسرون عبيدا عندهم، فمن الإنصاف والعدل أن نأسر نحن أحرارهم. لا يا اخوانا، ولذلك تبادل الاسرى ده موجود، لما اقول لك بادل نبادل عشان ايه نحرر بتاع كده. فالاسلام ابتداء بيعمل على الحد من مساله العبوديه والرق، مش جه عشان يخلي الناس، لا، حررهم من عبوديه البشر الى عبوديه رب البشر سبحانه وتعالى. الاسلام عايز الناس كلهم يكونوا عبيد لله، حتى لفظ العبوديه الاسلام نهى عنه، لا يقول في البخاري لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي. ولذلك إيه؟ من فتياتكم المؤمنات، مش قال كده؟ لو قال لنا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، من إيه؟ من فتياتكم، فتاة وفتى، شوف اللفظ عامل إزاي؟ مش عبد وعبده وأما، لا، فتاة. وبرضه هنا هو وليستعفف الذين، وأنكحوا الأيام وصلهم الذين يقولوا فوريهم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضلا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ما، ولا تكرهوا إيه؟ فتياتكم. أي برضه ما قالش إمائكم، احترام لإيه؟ لهذا. فالإسلام دي إليه حد، لكن الأمر واقع، بيتعامل مع أمر واقع، حروب مستمرة يأثرون منا ونأثر منهم، يستعبدون أسرانا فنستعبد أسرهم على وجه الايه؟ المقابلة. إن طلبوا منا استبدال نبدل عشان ما يبقاش فيه ايه؟ عبيد. وجود العبيد في المجتمع ده كان بيساعد على انتشار جريمة الزنا، لأنه كان بالنسبة للعبيد ايه؟ سهل وميسور. فايه؟ فجيه الإسلام حل المشكلة دي بناحية تانية بطريقة المكاتبة. ايه المكاتبة؟ أن يأتي العبد ويقول لسيده أكاتبك على تحرير رقبتي على مال أنجزه لك منجما. ايه الكلام ده؟ قال له يعني انا هكتب بيني وبينك ورقة عقد ان انا حر في مقابل مال اؤديه لك بس بالقسط. شوف منجم بالقسط يعني ايه بقى؟ منجم يعني بالقسط، على سنة على اثنين على حسب ما ايه من اتفق. الاسلام بعض العلماء اخذ بظاهر الآية وقال هذا واجب على السيد ان يقبل هذا العرض منين؟ من العبد. واجب ظهري قال واجب، مع ان الامر ايه؟ قال لك لابد ان يكون بالخيار، لان دي امر يتعلق بالحقوق، حقوق العبد. ازاي ترغم السيد على ان هو مثلا حقه في هذه العبوديه؟ فلازم يكون ايه؟ برضا. على كل شوف وصل لدرجه ايه؟ ان هو العبد لو طلب ان هو يكاتب السيد، السيد ايه؟ يتنازل، ويكره للسيد ان يرفض منه ذلك. يكره بس في شرطين. إن علمتم إيه؟ إذا اللي قالوا بالوجوب قال لك لازم في شرطين. إذا طلب العبد وعلم السيد فيه خيرا. إذا إيه؟ يبقى والذين يبتغون الكتاب، هو اللي يبتغي مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، الأمر أهو عشان اللي قالوا بالأمرين، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يبقى شرط الخيرية هنا إيه؟ الخيرية هنا اختلف فيها العلماء، منهم من قال الإسلام، ومنهم من قال الأمانة، ومنهم من قال الصدق، ومنهم من قال الكسب على العمل. ودي مهمة، يعني أعرف أنه يطلع يشتغل، مش هيطلع إيه؟ يسرق ويحتال ويعمل، وإلا يعطيني من أوساخ الناس، يروح يسرق ويجي يديني فلوس. فانا لازم ان اعرف اشوف فيه اللي هو ايه الكلام ده، والا بنحتاج اليه، لكن نحتاج اليه لان مفيش عبوديه، انما نحتاج اليه في الرد على هؤلاء. ان الى اي حد حجم الاسلام منين؟ من العبوديه والرق، لدرجه ان انت في كثير من الكفارات اللي شرعها الاسلام تجد الرقيق، تجد ايه؟ فك رقبه، خبرت تحرير رقبه، عتق رقبه. يبقى كل ده ايه؟ موجود عشان ايه؟ نخلص الايه؟ من العبيد، نخلص من العبيد. ربنا فده نقطة مهمة برضو. طيب وأخطر بقى من وجود العبيد، وقال لا عشان ما تفوتناش دي، وشوف اللي سمع ايه؟ فكاتبوه إن علمتم فيهم خير، خلاص اعقدوا المكاتبة، مشكلة واسعة، وآتوهم من مال الله الذي لا ده أنتم تساعدوهم كمان. فيا أيها الجماعة المسلمة، إن وجدتم هذا العبد المكاتب شغال وعايز يأدي وفعلا نفسه ومش قادر، أعطوه من مال الزكاة. وأنت أيها السيد إذ لم تجد هؤلاء أعطوه من مال الزكاة، فضع عنه من حقك في المكاتبة. فلو كاتبك على 30,000 حط عنه 5 ولا 10 ابتغاء مرضات الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاهم، يعني ندى. وبعضهم بقى يقول طيب يحط منين؟ من أول الأقساط ولا من آخرها؟ بقى عمر كان يقول أحب أن يضع عنه من أول الأقساط. ليه؟ حتى يدرك الخير قبل أن يفوته. هو ضمن عمره يخلص، يقول له وضعت عنك. ابن عباس كان يقول إيه؟ لا أحب أن يضع عنه من آخر الأقساط. ليه؟ حتى لا يركن إلى ذلك. ممكن لما ضع عنه من الأول يبلطج فيه، يكون بلطج ولا حاجة زي البلطجية بتوع اللي من دومت، ويقول لك بقى خلاص ده هو إيه، لما يلاقيني مش هدفع يحط الباقي. واضح يا إخوانا؟ فدي اختلاف فين؟ في الآراء، تنم على مدى الاهتمام بهذه إيه؟ على مدى الاهتمام بهذه القضية. أخطر بقى من وجود الرقيق في المجتمع اللي يساعد على الفاحشة، أخطر منه إيه؟ احتراف بعض البغاء لإيه؟ للزنا، كما كان يفعل في الجاهلية، احتراف صاحبات الرايات الحمر كان، وهل هن غير موجودات الآن؟ ها؟ موجودات بس مش حمر، ده أصبحنا حمر وصفر وخضر وإيه؟ وألوان الطيف السبع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما في فرق؟ يعني هو بيقول لك سبحان الله هناك كانت جاهلية أولى، إنما إحنا جاهلية إيه؟ 21. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كانت أولى، إنما إحنا زدنا عنها بإيه؟ 20، فهي جاهلية القرن 21. وإنا لله، يعني الجاهلية الأولى كانت المرأة تبين ودنها، تبين خصلة من شعرها، إنما النهاردة ما تحسبش اللبان، احسب اللي اتغطى. فالفرق بقى إيه عن نقيض؟ هتحسب، هتقعد تحسب اللبان مش هتعيد، فإحنا نحسب اللي إيه؟ اللي متغطي أسهل. أخطر من وجود الرقيق في الجماعة احترافهم لبعض الإيه؟ البغاء. الجاهلية كان بيعمل إيه؟ كان من كانت عنده أمة كان يرسلها للبغاء والزنا. ليه؟ يرجو أن يتكسب من ورائها. طبعا هتجلب عليه المال، هتجلب عليه ايه؟ المال. الولد اللي جاي عبد فيبيعه وياخد ايه؟ مال. او الزاني يشتري هذا الولد لانه يلحق به، فيخشى ان يكون واحد من صلبه ايه؟ عبد، فيشتريه ويدفع به 100 ناقة. وكان لرأس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول عنده أمة معانة، وعنده أمة أخرى مسيكة، وعنده أمة ثالثة أميمة، وكان يرسلهن للبغاء. رأس الفرد مسيكة يعني زي المسكة كده، تصغير مسكة. فذهبت معانة إلى أبي بكر فاشتكت له ما يفعل بها ابن سلول، يفهم ما فعله، فاشتكاه لرسول الله فقال أمسكها عنه، ما تيه خلاص ما تودعليش تاني. فصاح ابن سلول من يعذرني في رجل أخذ مني حقي وملكي؟ فأنزل الله قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه؟ لازم إن أردنا تحصنا جاءت للغالب عشان تستشعرك إنهن لسنا راغبات في الفعل وإنما أكرهنا على ذلك، بدليل إنهم أردنا الإيه؟ التحصن. فلا يظهر الإكراه إلا مع إرادة التحصين، مش معنى ذلك إن هو إن لم يريدنا التحصن فإيه؟ خلاص لا، أنت مش هتعرف إن ده فعلا إكراه إلا إذا مع إيه؟ إنهم عرفت إنهم أردنا تحصنا، أردنا إيه؟ تحصنا. ولذلك يعني هو لما قال إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل هنا قصر الصلاة موقوف على الخوف فقط، ولا قصر الصلاة مشروع في السفر؟ مشروع، بس هو ذكر هنا عشان الإيه؟ الحالة الموجودة غالبا زي زيادة يعني. يبقى إن أردنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتأيه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هو ده عرض الحياة الدنيا، المال اللي كانوا بيرجوه من وراء هذا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لمين؟ لهن، مش لمن أرغمهن. الحسن البصري لما يقرأ هذه الآية يقول الله الله لهن، الله الله لهن، مش لمين؟ لمن أكرههن. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، إن هم المكرهات. ماشي أخونا؟ فهذا، وتختم بقى الآية بقول الله سبحانه وتعالى الآيات بقى العنصر ده، شوف آية تتناسب مع ما سبق، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سيدنا علي بن أبي طالب يقول عن القرآن فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن يتغى الهدى من غيره أضله الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا بالقرآن، والحمد لله الذي نور عقولنا وقلوبنا وجعلنا من عباده المؤمنين المسلمين. ونسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والثبات عليه إلى يوم أن نلقاه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والثبات على ذلك إلى يوم أن نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.